السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، نحن مع المجلس الرابع المجالس قراءة صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج أبي الحسين رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 61 و200 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى كتاب الصلاة الحديث رقم 90 و100.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة، باب بدء الأذان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. باب صفة الأذان. عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق يعني ابن إبراهيم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
نعم، بدء الأذان كانوا يعني يريدون أن يجتمعوا للصلاة، فقالوا: نتخذ ناقوسا كالنصارى أو قرنا مثل اليهود. فقال عمر: أو رجل ينادي يقول: الصلاة الصلاة. فاختار النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، حتى رأى عبد الله بن زيد الرؤيا، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان الأذان. وهذا حديث أبي محذورة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان اللي فيه الترجيع. والأذان ثلاثة أنواع وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأذان الأول المشهور وهو أذان أهل الكوفة، يسمى عند أهل العلم بأذان أهل الكوفة، وهو الأذان الذي يؤذن حاليا في الحرم وفي مساجدنا وفي أكثر بلاد الإسلام، هو أذان أهل الكوفة عند أهل العلم يسمى. ثم الأذان الثاني وهو أذان أهل مكة، وهو الذي في حديث أبي محذورة يسمى أذان أهل مكة، ويختلف أن فيه شيء يسمى الترجيع. والترجيع هو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، في صوت منخفض جدا، ثم يعيدهما بصوت مرتفع. فيختلف أن الشهادتين تكرر مرتين، يعني أربع مرات تقال، مرتين بصوت منخفض ومرتين بصوت مرتفع، وهذا يسمى أذان أهل مكة. الأذان الثالث أذان أهل المدينة، وهذا يؤذن فيه حاليا في المغرب العربي غالبا، وهو أذان أهل المدينة، ويختلف بأنه نفس أذان أهل مكة، لكن في بداية الأذان يكبر مرتين فقط وليس أربع تكبيرات، فقط تكبيرتين، ثم يكون كمثل أذان أهل مكة، والله أعلم. نعم.
باب يشفع الأذان ويوتر الإقامة. عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدثت به أيوب قال فقال: إلا الإقامة. باب اتخاذ مؤذنين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. باب اتخاذ المؤذن أعمى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. باب فضل الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر، الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة.
نعم، يغير يعني في المعارك، إذا حاصر قوم إذا سمع الأذان ما يغير عليهم، يعني مسلمون أنهم مسلمون، أما إذا لم يسمع الأذان فدل على أنهم ما زالوا على كفرهم، فكان يغير عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
التثويب الإقامة، التثويب إقامة الصلاة. نعم.
باب فضل المؤذنين. عن عيسى بن طلحة قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. باب القول مثل ما يقول المؤذن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله للوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله للوسيلة حلت له الشفاعة. باب فضل من قال مثل ما يقول المؤذن. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة.
ذاك يحرص الإنسان إذا سمع المؤذن أن يردد خلفه، خاصة حين يكون في حديث بين الناس يتكلمون وكذا، إذا بدأ الأذان نمسك عن الحديث حتى نسمع الأذان ونردد خلفه. وهنا النبي جاب الأذان كله وكيف نرد عليه، لكن في صلاة الفجر تزاد كلمة وهي: الصلاة خير من النوم، فهذه الأظهر والعلم عند الله أن يقال: لا حول ولا قوة إلا بالله معها. نعم.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه.
ولم يثبت أين يقولها، فقال بعضهم عندما يقول المؤذن أشهد أن لا إله، وبعضهم يقول عندما ينتهي من الأذان. الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. المهم احرصنا على أن تقولنا هذا الذكر مع الأذان. نعم.
باب فرض الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. باب فرض الصلاة ركعتين ركعتين. عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان.
وقيل أن عثمان تأول لما أتم في السفر، قيل تأول أنه أمير المؤمنين وله نصر، قيل أنه تزوج، وقيل إنه خاف من الأعراب أنهم يظنون أن صلاة كذا يرجعون إلى بلادهم فيصلون ركعتين في بلادهم، فصلى لهم تماما حتى يعلموا أن الصلاة 4 ركعات وقيل غير ذلك والله أعلم. نعم.
باب الصلوات 5 كفارة لما بينهن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. باب ترك الصلاة كفر. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. باب جامع المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأمر بلالا فأقام الفجر حين شق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين.
يعني صلى أول يوم في أول الوقت، صلى آخر يوم في آخر الوقت صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب التغليس في صلاة الصبح. عن محمد بن عمرو قال: لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. باب المحافظة على صلاة الصبح والعصر. عن أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة.
البردان الفجر والعصر، البردان هم الفجر والعصر. نعم.
باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فتصلوا عند ذلك.
نعم، هاتان الركعتان صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم من الأيام جاءه وفد فشغلوه عن سنة الظهر حتى دخل عليه وقت العصر، فصلى سنة الظهر بعد صلاة العصر قضاء، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل شيئا أثبته، فكان يلتزم بركعتين بعد العصر، وذهب جماهير أهل العلم أن هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وأن أحدا لا يفعل ذلك. نعم.
باب صلاة الظهر أول الوقت. عن خباب رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. باب الإبراد بالصلاة في شدة الحر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول. باب أول وقت صلاة العصر.
الفيء الظل، يعني يقول تأخرها كثيرا، يعني أخر الظهر كثيرا حتى انكسر حر الشمس. نعم.
باب أول وقت صلاة العصر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة، لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
يعني أمره أن يصلوا العصر في أول وقتها، لأن أمراء بني أمية في ذلك الوقت كانوا يؤخرون صلاة العصر حتى تصفر الشمس أو أكثر، فأمرهم أنس أن يعجلوا بالعصر. نعم.
باب المحافظة على صلاة، باب المحافظة على العصر والنهي عن الصلاة بعدها. عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم. باب التشديد في الذي تفوته صلاة العصر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.
نعم، صلاة العصر هي الوسطى. نعم.
باب ما جاء في الصلاة الوسطى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
هذه في معركة الأحزاب اللي هي الحديبية، عفوا الخندق. نعم.
باب النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. باب ثلاث ساعات لا يصلي فيهن، لا يصلى فيهن ولا يقبر. عن علي بن رباح قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
نعم، هذه أوقات محرم فيها أداء الصلاة، وهي عند الشروق وعند الغروب وقبيل الزوال، يعني قبل أذان الظهر تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة، هذه كلها أوقات تحرم فيها الصلاة. نعم.
باب في الركعتين بعد العصر. عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال إسماعيل بن جعفر: تعني داوم عليها. باب قضاء صلاة العصر بعد الغروب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
إن صليتها يعني ما صليتها، إن تأتي هنا نافية. نعم.
باب في الركعتين قبل المغرب بعد الغروب. عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. باب وقت المغرب إذا غربت الشمس، عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب. باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. باب في اسم صلاة العشاء. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل.
نعم، أهل البادية كانوا يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة. العتمة الظلام، الظلام العتمة، أعتم شيء أظلم، فكانوا يسمون صلاة العشاء العتمة. فالنبي يقول: لا تغلبنكم الأعراب، هي العشاء وليست العتمة. فيجوز الإنسان يصلي العتمة، سماها الرسول أحيانا العتمة، ولكن الأصل أن اسمها العشاء. نعم.
باب النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها. عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. باب أفضل العمل الصلاة لوقتها. عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. باب من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله تعالى غدا، فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جانبه، قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته، قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ فقلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال: فقمنا فزعين، ثم قال: اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضة كانت معي فيها شيء من الماء، قال: فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، قال: وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداء، فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: أما لكم في أسوة؟ ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها. ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ قال: ثم قال: وأصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. قال: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال: لا هلك عليكم، ثم قال: أطلقوا لي غمري، ودعا بالميضة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضة تكاب عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الملأ، كلكم سيروى. قال: ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: صب. ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: اشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال: فشربت، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى الناس الماء جامين رواء. قال: فقال عبد الله بن رباح: إني لأحدث الناس هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حسين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحدث الركبة تلك الليلة. قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال: فحدثت القوم، فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة، وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته.
نعم، في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج وكان يعني قد تعب في تلك الليلة، نعم، ففاتته صلاة الفجر فلم يصليها إلا بعد طلوع الشمس، وقال: ليس في النوم تفريط، صلاة ربي وسلامه عليه. نعم.
باب الصلاة في الثوب الواحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أول كلكم ثوبان.
يعني أنه يجوز أن يصلي في الثوب الواحد إذا كان لا يملك غيره. نعم.
عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه. باب الصلاة في الثوب المعلم. عن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة، وأتوني بأنبجانية، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي.
نعم، لأن فيها خطوط وفيها كذا فشغلته، فقال: ائتوني بأنبجانية أبي جهم، لأنها كانت سادة ما فيها يعني أي شيء يشغل عن الصلاة. وذاك إنسان لا يصلي وأمامه مشغل، قال أهل العلم، المنظرة أو النار أو الناس تتحدث أو لوحات أمامي أو شيء، أي شيء يشغل عن الصلاة ابتعدي عنه. نعم.
باب الصلاة على الحصير. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
قبل طول ما لبس يعني طول ما استعمل، وللحصير لا يلبس كما يلبس الثوب، ولكن القصد أن استعمل كثيرا. نعم.
باب الصلاة في النعلين. عن سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. باب أول مسجد وضع في الأرض. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد.
نعم، المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى بناه يعقوب حفيد إبراهيم، فبين بناء إبراهيم وبناء يعقوب 40 سنة. نعم.
باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد. قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار، فجاءوا فقالوا: يا بني النجار، ثامنون بحائطكم هذا. قالوا: لا والله، ما نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخل فقطعت، وبقبور المشركين فنوشت، وبالخرب فسويت. قال: فصفوا النخل قبلة، وجعلوا عضاتيه حجارة. قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة.
اختار بني النجار لأنهم أخواله النبي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. هاشم زوجته من بني النجار، هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم زوجته من بني النجار، وهم أخوال مباشرون لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، أخواله، ونشأ عندهم عبد المطلب عند بني النجار حتى بلغ 12 من عمره، لأن هاشما مات وهو صغير، فتربى عند أخواله بني النجار من أهل المدينة من الخزرج. ثم لما كبر عبد المطلب جاء عمه المطلب فأخذه إلى مكة، فبنو النجار يسمون خوال جد النبي صلى الله عليه وسلم أخوال عبد المطلب، وأخوال جده أخواله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب في المسجد الذي أسس على التقوى. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد بأني سمعت أباك هكذا يذكره.
نعم. يعني وإن كان مسجد قباء هو الذي نزلت فيه الآية، لكن مسجد المدينة اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لأنه أفضل منه. نعم.
باب فضل الصلاة في مسجد المدينة ومكة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها بذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة.
نعم. مسجد الكعبة 100,000، والمسجد النبوي 1000 صلاة، والمسجد الأقصى جاء فيه حديثان ضعيفان، الأول أنها 500 صلاة، والثاني أنها 250 صلاة، وكلها لا تثبت، ولكنه لا شك أنه تشد له الرحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا اللي هو المسجد النبوي. فالإنسان إذا نذر أن يعني يصلي في المسجد الحرام وجبه أن يوفي بنذره، وإذا نذر أن يصلي في المسجد النبوي جاز له أن يصلي في النبوي أو في الحرام لأنه أفضل منه، وإذا نذر في المسجد الأقصى فله أن يصلي في الحرام أو النبوي أو الأقصى. نعم.
باب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبة أو ماشية فيصلي فيه ركعتين. باب فضل من بنى لله مسجدا. عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، فأحب أن يدعه على هيئته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة.
بناء المسجد يقصد النبوي، يعني توسعة المسجد النبوي، أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك اللي هو المسجد النبوي، أراد توسعته، عمر وسعه ثم عثمان وسعه أكبر من ذلك، وما زالت توسعة ما شاء الله في المسجد النبوي يعني مستمرة. نعم.
باب فضل المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. عن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتوجعنا له، فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: أم والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فحملت به حملة حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فدعاه فقال مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت.
يعني يقول: أنا صج بعيد، لكن أنا أحتسب الأجر المشي إلى المسجد والرجوع. نعم.
باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى البيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. باب إتيان الصلاة بالسكينة وترك السعي. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. باب خروج النساء إلى المساجد. عن زينب الثقفية رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبة.
إذا شهدت يعني إذا أرادت أن تشهد المسجد، يعني إذا أردت أن تذهب إلى الصلاة. نعم.
باب منع النساء الخروج. عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن من المسجد؟ قالت: نعم. باب ما يقول إذا دخل المسجد. عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس. قال: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين.
نعم، هذا تسمى تحية المسجد. نعم.
باب النهي أن يخرج من المسجد بعد الأذان. عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
جاء في مستخرج أبي عوانة أن هذا كان بعد الإقامة وليس مع الأذان، ولا الإقامة تسمى أذانا. نعم.
باب كفارة البزاق في المسجد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. باب كراهية أكل الثوم وإتيان المساجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يأتين المساجد. باب اعتزال المسجد من أكل البصل والكراثة والثوم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحة، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه. فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي.
يعني ليس حراما أكل هذه الأشياء مثيلها رائحة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع أنه يناجي الله تبارك أو يناجي جبريل. نعم.
باب إخراج من وجد منه ريح البصل والثوم من المسجد. عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه، قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات، وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله عز وجل لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري فقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، فإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا.
نعم، الستة هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد بن وقاص، ابن بن عوف وسعد بن وقاص، هؤلاء الستة الذين جعل عمر الأمر بينهم شورى. نعم، والكلالة هي الذي يموت وليس له يعني أصول ولا فروع، هذه الكلالة يعني ليس له أب وجد وليس له ابن وابن ابن، يعني إخوة وأخوات، هذه الكلالة. نعم.
باب النهي عن أن تنشد الضالة في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. باب النهي أن تتخذ القبور مساجد. عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خبيصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا مثل ما صنعوا.
نزل برسول الله يعني الموت صلاة ربي وسلامه، يعني آخر أيامه صلاة ربي وسلامه عليه. نعم.
باب النهي عن بناء المساجد على القبور. عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة.
هذا قبل زواجهن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كنا من المهاجرات إلى الحبشة، أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما. نعم.
باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختب بي النبيون.
نعم، نصرت بالرعب، هذا في غزوة تبوك، يعني ألقى الله الرعب في قلوبهم لما أتاهم النبي فانصرفوا وتركوا غنائمهم، وهذه رجع بها النبي صلى الله عليه وسلم بالغنائم ولم يقاتل في اليرموك في تبوك مع النصارى. نعم.
باب قدر ما يستر المصلي. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان.
نعم، آخرة الرحل تقريبا يعني شبر ونص، هذا آخرها يعني يكون ارتفاع السترة شبر ونص تقريبا، اللي هي مؤخرة الرحل اللي هو البعير، وهذه الثلاثة الكلب والحمار والمرأة البالغ، قال أهل العلم يعني كان في أول الأمر تقطع ستر، ثم نسخ لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا في قبلته، فإذا سجد غمزني فضممت رجلي. وأما الحمار فلحديث ابن عباس أنه مر بين الصوف على حمار، وأما الكلب فخص بالأسود، فذهب جماهير أهل العلم على أنه لا يبطل الصلاة شيء، وذهب الحنابلة إلى أنه يبطل الصلاة الكلب الأسود خاصة إذا مر بين يدي المصلي بينه وبين سترته، وأما المرأة والحمار فلا تقطع الصلاة عند الجميع، إلا قول في مذهب الإمام أحمد، لكن المشهور مذهب الإمام أحمد حتى المرأة لا تقطع الصلاة ولا الحمار. نعم.
باب الدنو من السترة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة،
يعني بين سجوده وبين الجدار ممر الشاة، لكن بينه وبين الجدار 3 أذرع صلى الله عليه وسلم، يعني يكون قريبا من سترته لا يكون بعيدا عنها.
باب الاعتراض بين يدي المصلي. عن عائشة رضي الله عنها: وذكر عندها ما يقطع الصلاة، الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجليه.
تريد ولم تنقطع صلاته، يعني لم أقطع صلاته. نعم.
باب الأمر باستقبال القبلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وفيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. باب في تحويل القبلة عن الشام إلى الكعبة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت.
يعني غيروا صلاتهم، لأن المدينة بين الشام وبين مكة، هم كانوا يصلون إلى الشام، يعني قلنا هذه الجهة يصلون، فقال جاءهم جان قال: القبلة الآن في ظهركم، تحولت إلى الكعبة، فداروا استدارة كاملة واستقبلوا الكعبة وأكملوا صلاتهم ولم يقطعوها. نعم.
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. باب متى يقوم الناس للصلاة إذا أقيمت. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. باب إقامة الصلاة إذا خرج الإمام. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه.
إذا دحضت يعني الشمس يقصد. نعم.
باب خروج الإمام بعد الإقامة للغسل. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، فلما نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا.
نعم. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على جنابه قبل أن يصلي بهم، فقال انتظروا مكانكم، وذهب اغتسل ثم رجع وصلى بهم صلى الله عليه وسلم.
باب في تسوية الصفوف. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. باب فضل الصف المقدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
استهموا يعني يعملوا قرعة، فساهم فكان من المدحضين، أي دخل في القرعة. نعم.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
هذا إذا كنا مع الرجال بحيث يراهن الرجال، أما إذا كنا في مصلى خاص بالنساء فليس كذلك. نعم.
باب السواك عند كل صلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. باب فضل الذكر عند دخول الصلاة. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم متكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال: أيكم متكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها.
سكت في البداية، كان يخاف أن الكلام ليس بجيد، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس أنه كلام جيد، وهذا من أذكار استفتاح الصلاة. نعم.
باب رفع اليدين في الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو من منكبيه، ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. باب ما يفتتح به الصلاة ويختم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عقبة الشيطان عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. باب التكبير في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
كل حركات الصلاة فيها تكبير ما عدا القيام من الركوع سمع الله لمن حمده وختام الصلاة السلام عليكم ورحمة الله فقط، وإلا كل حركات الصلاة فيها تكبير. نعم.
باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد.
نعم، هذا الأصل، أن الإنسان مع الإمام يكون متابعا، هناك من يسابق الإمام، هناك من يوافق الإمام، هناك من يتأخر عن الإمام، وكله خطأ، لا المسابقة ولا الموافقة ولا التأخير، وإن المقصود المتابعة. المتابعة هي السنة، أن يتابع الإمام، إذا كبر يكبر، إذا ركع يركع، إذا رفع يرفع، بعده دائما بعده. نعم.
باب ائتمام المأموم بالإمام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين.
جاء في بعض طرق الحديث أنهم صلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، وهذه متابعة لهم. اشترط أهل العلم شرطين حتى يصلي المأموم جالسا مع الإمام، مع أن المأموم ما في شيء، يعني يستطيع أن يصلي قائما. قال: وإنما يتابع الإمام في حالتين أو في شرطين. الشرط الأول أن يكون إماما راتبا، وليس أي واحد يأتي يصلي بالناس قاعدا يصلون خلفه قعودا، إلا الإمام الراتب. الشرط الثاني أن يكون ممن يرجى برؤه، يعني يتوقعون شفاءه، أما إذا قطعت رجله أو صار مشلولا خلاص طول حياته راح يصلي جالس، ما يصلون خلفه جلوسا ولا يقدم أصلا. نعم.
باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. باب ما يقال بين التكبيرة والقراءة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي، إلى آخره.
وذكر أهل العلم أن المراد بهذا صلاة الليل، هذا الذكر كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. نعم.
باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
يعني كانوا يسرون بها لا يجهرون بها، البسملة كانوا يسرون بها ولا يجهرون. نعم.
باب في بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك.
نعم، هذا الذي قلناه في أن هؤلاء إما أن يكونوا من المرتدين، وإما أن يكونوا من المنافقين، وإما أن يكونوا من المبتدعة. نعم.
باب وجوب القراءة بأم القرآن في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل.
نعم، قوله هي خداج يعني ناقصة، مثل ما نقول الطفل خدج، الأطفال الخدج هم الذين نقص نموهم. نعم.
باب القراءة مما تيسر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام قال: ارجع فصلي، فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ثم قال: ارجع فصلي، فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائبة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلواتك كلها.
نعم، قال الأمر الذي رآه أو لاحظه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أنه لم يكن يطمئن، لذلك نبه على الاطمئنان. لذا قال أهل العلم إنه ركن من أركان الصلاة، الاطمئنان غير الخشوع، الخشوع واجب، بينما الاطمئنان ركن، والاطمئنان بقدر تكبيرة واحدة، الاطمئنان والاستقرار في المحل بقدر تكبيرة واحدة. نعم.
باب القراءة خلف الإمام. عن عمران بن حصيد رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها.
وشغلتوني، صوته كان مرتفعا، أو خالجنيها يعني أنا سمعته صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول: لا تقرأوا خلفي، لا تقرأوا خلفي. نعم.
باب التحميد والتأمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين. باب القراءة في صلاة الصبح. عن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. باب في القراءة في الظهر والعصر. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك.
يعني الظهر أطول من العصر في القراءة. نعم.
باب في القراءة في صلاة المغرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. باب القراءة في العشاء الآخرة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم، ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: نافقت يا فلان. قال: لا والله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان: قلت لعمر: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك الأعلى، عمر نحو هذا.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ تطويله، وكان من عادتهم إذا استفتحوا السورة أكملوها، إذا بدأوا بسورة أكملوها، فهذا من شاف معاذ قرأ البقرة انصرف، احنا تعبانين نعمل طول النهار والان نريد ان ننام، ومعاذ يقرا فينا البقره، فقطع صلاته والنبي وافقه وانكر على معاذ رضي الله عنه. نعم.
باب النهي عن سبق الامام بالركوع والسجود. عن انس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاه اقبل علينا بوجهه فقال: ايها الناس، اني امامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار.
بعض العلم قلنا في حياته كلها يرى من أمامه ومن خلفه، وهذا غير صحيح، والصحيح أن هذا خاص بالصلاة، أن الله مكن النبي، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس من خلفه وكذا ولا يراهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب النهي عن رفع الرأس قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار. باب التطبيق في الركوع. علي الأسود وعلقمة قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا له. قال: فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا. قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم.
نعم، التطبيق هو عدم وضع الأيدي على الركب أثناء الركوع، وإنما وضع الأيدي هكذا وإدخال بين الفخذين، يعني ما يضع يديه بين فخذيه وهو راكع بين رجليه معلقة بالهواء، ولا يضعه مع الركبتين. هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ وصار وضع اليدين على الركبتين في الركوع. نعم.
باب وضع اليدين على الركب ونسخ التطبيق. عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي، قال: وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك. قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال: إن نهينا عن هذا وأمرنا بأن نضرب بالأكف على الركب. باب ما يقال في الركوع والسجود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم،
يعني حري أن يستجاب لكم. نعم.
باب ما يقول إذا رفع من الركوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
ذا الجد ذا الحرص. نعم.
باب فضل السجود والترغيب في الإكثار منه. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. باب الدعاء في السجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. باب على كم يسجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. باب الاعتدال في السجود ورفع المرفقين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. باب التجنيح في السجود. عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج يديه حتى يبدو بياض إبطيه. باب صفة الجلوس في الصلاة. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. باب الإقعاء على القدمين. عن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
إقعاء على القدمين يعني ينصب القدمين على الأصابع ويجلس فوق القدمين، يعني لا يفرشها وإنما ينصبهما جميعا، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة بين السجدتين. نعم.
باب التشهد في الصلاة. عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى رضي الله عنه صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال: فلما أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف، فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم. ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم. فقال: لعلك يا حطان قلتها. قال: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها. فقال رجل من القوم: أنا قلتها، ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى: ما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. وفي رواية من رمح: كما يعلمنا القرآن.
ورد أكثر من صيغة للتشهد، احفظي صيغة واحدة يكفيك.
باب ما يستعاذ منه في الصلاة. عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
غرم يعني صار عليه دين من القرماء من المدينين. نعم.
باب الدعاء في الصلاة. عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا، وفي رواية كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. باب لعن الشيطان في الصلاة والتعوذ منه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم.
علمتم، نعم. هذا أيضا الصلاة الإبراهيمية فيها أكثر من صيغة وكلها ثابتة، النبي صلى الله عليه وسلم تحفظين صيغة منها. نعم.
باب التسليم في الصلاة. عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. باب كراهية أن يشير بيده إذا سلم من الصلاة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام تومئون بأيديكم. وفي رواية: ما لأراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله.
نعم، كان إذا سلموا يفعلون هكذا: السلام عليكم، يفرش يده وهكذا، السلام عليكم، يفرش يده وهكذا. قال: لماذا تفعلونها؟ ضعوا أيديكم على ركبكم وسلموا. نعم.
باب ما يقال بعد تسليم من الصلاة. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. باب التكبير بعد الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. باب التسبيح والتحميد والتكبير في دبر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. باب الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله.
يعني يجوز الانصراف عن اليمين أو عن الشمال، يعني بعد انتهاء الصلاة واحد ينصرف عن القبلة إما جهة اليمين أو ما جهة الشمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم في كتابه الجامع الصحيح المعروف في صحيح مسلم. قال: باب من أحق بالإمامة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه.
نعم، قوله فأقدمهم سلما أي أقدمهم دخولا في الإسلام، أقدمهم دخولا في الإسلام. وهذا قد لا ينطبق علينا الآن، لأن الله الحمد والمنة ولدنا من أبوين مسلمين، فلا ينطبق هذا عليه، لكن قد ينطبق على غيرنا. على كل حال، قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أي في منزله ومكانه، فصاحب البيت أحق بالإمامة إلا إذا أذن لغيره. نعم.
باب اتباع الإمام والعمل بعده. عن البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، لم نزل قيامة حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. باب أمر الأئمة بالتخفيف في تمام. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة.
نعم، وجاءت زيادة: فإن صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء. يعني نفرق بين الإمام يطيل مع المأمومين وبين المنفرد يصلي ويطيل. فإذا صلى الإنسان منفردا صلى كما يشاء، أما إذا أما الناس فلا بد أن يراعي فيهم الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة. ولكن لو قدر أن هذا الإمام مع مجموعة يعني محدودة، كان يكون مسافرين مثلا مع بعض أو في البر أو في الشالي أو في غيره، وطلبوا منه أن يطيل، فهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم.
باب استخلاف الإمام إذا مرض وصلاته بالناس. عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس. فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهم العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلسان إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات. فعرضت حديثها عليه، فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: أسمت لك الرجل الآخر الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنه.
نعم، هذا في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المرض استمر بالنبي صلى الله عليه وسلم 12 يوما صلوات ربي وسلامه عليه، ولما عجز عن القيام إلى المسجد صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فصلى بهم أبو بكر. وفي يوم من الأيام وجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه خفة، يعني مرتاح قليلا، فخرج يتهادى بين علي والعباس حتى أدخلاه المسجد، فأوقفاه بجانب أبي بكر وقعد صلى الله عليه وسلم لعجزه عن القيام، وكان النبي هو الإمام، ثم أبو بكر يصلي بصلاة النبي والناس يصلون بصلاة أبي بكر. واستدل أهل العلم من هذا الحديث على أنه يجوز أن أو السنة أن يصلوا مع الإمام جلوسا، ويجوز أن يصلوا قياما وإن كان الإمام جالسا. وقيل هناك فرق بين أن يبدأ الإمام الصلاة جالسا وبين أن يعني يحتاج إلى الجلوس في أثناء الصلاة، فقالوا إن بدأها جالسا صلوا معه جلوسا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. أما إذا طرأ عليه طارئ وجلس في أثناء الصلاة فإنهم يكملون قياما، وهذا الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
باب إذا تخلف الإمام تقدم غيره. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، فضاق كمًا جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين، فصلى مع الناس الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها.
نعم.
باب ما يجب في إتيان المسجد على من سمع النداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: أجب.
كونه يسمع النداء، قال أهل العلم، دل هذا على قرب بيته من المسجد، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه وإن كان أعمى. وهذا يدلنا على أهمية صلاة الجماعة وإنسان لا يفوتها في المسجد. نعم. هذا طبعا للرجال، أما النساء فالأمر مختلف.
باب في فضل الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا.
وهذا من أدلة من قال بأن صلاة الجماعة غير واجبة وإنما مستحبة، بدليل ذكر التفاضل بينها وبين صلاة المنفرد. نعم.
باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. باب في انتظار الصلاة وفضل الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. باب فضل العشاء والصبح في جماعة. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. باب التشديد في التخلف عن صلاة العشاء والصبح في جماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. زاد في رواية: ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء.
جاءت في بعض الروايات أنه ولولا الصبية والنساء لفعلت، يعني الذي منعهم من التحريق وجود الصبية والنساء الذين لا تجب عليهم الصلاة. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم.
بعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث الثاني هو الحديث الأول، وأن المقصود صلاة الجمعة وليست صلاة الجماعة، وبعضهم يجعلهما حديثا واحدا. نعم.
باب الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر. فيه حديث عتبان ابن مالك، وقد تقدم في كتاب الإيمان.
حديث عتبان الذي قال للنبي: أنا يعني مريض وأعمى ويأتي السيل فيمنعني من الوصول فصلي في بيتي. نعم.
باب الأمر بتحسين الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، ثم انصرف فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. باب في اعتدال الصلاة وإتمامها. عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء.
ما يعتقد قريبا من السواء أن جلس بين السجدتين مثل القيام، يعني وهو يقرأ الفاتحة والسورة بعدها، ولكن يقصد في تناسق بينها. إذا أطال القراءة أطال الركوع، أطال القيام بعد الركوع، وهكذا يكون يعني في تناسق بين هذه الأفعال. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. باب أفضل الصلاة طول القنوت. عن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
قنوت للقراءة.
باب الأمر بالسكون في الصلاة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين. قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. باب الإشارة برد السلام في الصلاة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة، ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة: يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام بالإشارة، والسلام بالإشارة قيل تحريك الرأس أو تحريك اليد، يعني سلم عليك أحد وأنت تصلين تحركين رأسك، ترفعين تخفضينه ولا تتلفظين، يعني هذا من باب رد السلام على المسلم، أو بالإشارة باليد هكذا، يعني وأنت هكذا تفعلين يدك هكذا، تجعلين بطنها إلى الأرض وظاهر الكف إلى السماء، هذا رد السلام بالإشارة في الصلاة. نعم. وهذا إنما يسلم على من يحسن، أما من لا يحسن قد يرد السلام تلفظا، فلا تسلمي إلا على من تظنين أنه يحسن الرد بالإشارة. نعم.
باب نسخ الكلام في الصلاة. عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح: فلا يصدنكم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة.
نعم، معاوية بن الحكم كما أخبر أنه كان حديث عهد بجاهلية، قال شاهد قوله: إن منا رجال يخطون. قال: قد كان النبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فنعم. وهذه من معجزات الأنبياء، والنبي كأنه يقول له: فلا تفعل، لن توافق خطه، لأن هذا غيب، لا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا رأوا النبي ذلك الذي يخط. فإذاك لا يجوز استعمال الخط في معرفة الغيب، كما قراءة الكف وقراءة الفنجان، وهذا كلها داخلة في عمل الكهان. يقول: ثم قالت لي جارية ترعى لي غنما، فطلعت يقول فصككتها، أو أنا من بني آسف كما يسمون، أي أغضب كما يغضبون، كما قال الله تبارك: فلما آسفون انتقمنا منهم، أي يغضبون. ومعنى وتأتي آسف بمعنى أحزن، إنما أشكو بثي وحزني وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، أي وحزناه على. فالأسف تأتي معنى الحزن وتأتي معنى الغضب، وهي بسياق الكلام، من سياق الكلام يتبين ذلك. نعم.
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. باب التسبيح للحاجة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وفي رواية: في الصلاة. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم. باب التغليظ في المرور بين يدي المصلي. عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
والله حتى لو 40 دقيقة، يعني المهم أن الإنسان لا يمر بين أحد يصلي بينه وبينه، يعني يصلي إلى السترة، لا يمر بينه وبين سترته، فإن كان لابد مارا فمن خلف السترة. لكن لو وجدت امرأة تصلي بدون سترة، وهذا كثير، فكيف تمرين؟ قدري أين تسجد، تقدير لعل تسجد في هذا المكان، تفوتين من بعد هذا المكان الذي تقدرينه. نعم.
باب منع المار بين يدي المصلي. عن أبي صالح السمان قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغة إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائمة فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي. قال: ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟ جاء يشكوك. فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
نعم، إلى هذه الدرجة الإنسان يمنع من يمر بين يديه. وجاء رجل من بني أبي معيط، يعني من قريش، عقبة بن أبي معيط، وهم من بني عبد الشمس، فأراد أن يمر بين يدي أبي سعيد الخدري فدفعه، منعه من أن يمر، فلم يجد طريقا آخر فأراد أن يمر بين يديه، فمنعه أقوى من الأولى، وضع يده ومنعه أن يمر بين يديه، فتكلم هذا الشاب بكلام ثم انصرف، يعني غضبان، ثم ذهب إلى مروان، مروان والي المدينة، يشكوه على أبي سعيد، يعني أو يشكو أبا سعيد عند مروان، فناداه مروان، نادى أبا سعيد الخدري وقال له: لماذا ماذا صنعت بابن أخيك؟ وليس ابن أخي، هذا قرشي وهذا يعني من الخزرج، لكن يقصد ابن أخيك يعني من حيث السن، يعني أنت مثل ابن أخيك. فذكر الحديث، ومعنى قوله فليقاتله نقل ابن عبد البر الإجماع، ليس مقصود المقاتلة التي يعرفها الناس، ولكن يبالغ في دفعه، لأنه لا تجوز المقاتلة في أثناء الصلاة بالإجماع، ولكن مقصوده أن يدفعه بأقوى مما كان في الأولى. نعم. قوله إنما هو شيطان، أن يفعل فعل الشياطين، وإلا لماذا يمر بين يديه؟ ينتظر. نعم.
باب ما يستر المصلي. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم، ثم لا يضره ما مر بين يديه.
ما مر بين يديه يعني بعد السترة، ما يمر أي بعد السترة. واختلف في مقدار السترة كم تكون، والسنة أن تكون مثل مؤخرة الرحل، قلنا شبر ونص تقريبا، هذا أفضل شيء، يعني بهذا الارتفاع تقريبا يكون يعني بينك وبين، أو يكون ارتفاع السترة تقريبا. لكن لو ما وجدت إلا بهذا الارتفاع مثلا فلا بأس، حتى لو أقل قليلا إذا لم تجد غير ذلك. فالمهم أن يتنبه الناس إذا تصلين إلى سترة، والسنة أن تكون مرتفعة شيء قليلا. نعم.
باب الصلاة إلى حربة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء.
نعم، يجعلها سترة، يعني الحربة هذه كان يجعلها سترة، وتسمى في بعض الروايات العنزة، كان يضع عنزة بين يديه، هي الحربة. نعم.
باب الصلاة إلى الراحلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها،
يعني يجعلها سترة له الراحلة. نعم.
باب المرور بين يدي المصلي من وراء الستر. عن عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة،
يعني أمام العنزة، ولا يضر ذلك شيئا. وفيه تبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتبركون بكل شيء منه صلى الله عليه وسلم، كان مباركا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب النهي عن الاختصار في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا.
التخصر في الصلاة المنهي عنه، قيل وضع اليدين كل واحدة على خصر، يعني يده اليمنى على خصره الأيمن ورجله اليسرى، ويده اليسرى على خصره الأيسر، أو يضع اليدين معا في خصره إما على اليمين وإما عن شمال، هذا كله تخصر وكله منهي عنه. نعم. ولا يبطل الصلاة لكنه مكروه. نعم.
باب النهي أن يبزغ الرجل أمامه في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض.
نعم، يعني الآن يمكن بعد الوضع يختلف أكثر، الآن في السابق كان تراب المسجد فيدفل في التراب ثم يدفنها، الآن سجاد فلا يدفل على السجاد أو يتنخم في السجاد، وإنما يكون عنده منديل خاص الذي يتنخم دائما أو كذا، يكون عنده مناديل أو في غترته أو في كمه، ولا يتنخم يعني في أرض المسجد خاصة في القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه. نعم.
باب في التثاؤب في الصلاة وكظمه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل. وفي رواية: فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل.
طبعا النبي لا يتثاءب، الأنبياء كلهم لا يتثاءبون، وإنه التثاءب لغير الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. أما البشر فقال: إذا تثاءب أحدكم سواء في الصلاة أو خارج الصلاة يكظم ما شاء، يعني جاءني التثاؤب أمسك ما أفتح فمي، إذا ما استطعت أو ما أمداني أو فتحت فمي أضع يدي على فمي. هذا فضل عن الذي يتثاؤب مع صوت، هذا أشد كراهة. نعم.
باب حمل الصبيان في الصلاة. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها.
نعم، يعني أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جدها صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يصلي ويحملها في الصلاة، فإذا أراد أن يركع وضعها في الأرض فركع ثم رفع ثم سجد ثم رفع ثم سجد، ثم إذا قام للركعة الثانية حملها مرة ثانية. وهذه من الحركة المباحة في الصلاة لأنها حركة لحاجة يقول أهل العلم. نعم.
باب مسح الحصى في الصلاة. عن معيقيب رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلة فواحدة.
هذا بالنسبة لمن يصلي على التراب، لأن التراب قد يعلق في الجبهة أثناء السجود أو لا يتساوى، فيقول نم يمسحون يعني التراب حتى يساووا، قال: إن كنت لابد فعلا مرة واحدة فقط. وهذه من إباحة الحركة لحاجة، والأفضل أن يمسح قبل الصلاة وليس أثناء الصلاة. نعم.
باب دلك النخاعة بالنعل. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله. باب أقص الرأس في الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
نعم، يعني النساء خاصة يعني لما تصلي تربط رأسها، إذا كانت خارج البيت هذا موضوع آخر، لكن إذا كانت في البيت تفل شعرها يسجد معها شعرها، وكذلك الرجل يسجد معه شعره. نعم.
باب الصلاة بحضرة الطعام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم.
بشرط أن الإنسان لا يتعمد أن يضع العشاء دائما في مثل هذا الوقت، لكن إذا وافق أنه وضع العشاء في مثل هذا الوقت وقيمة الصلاة يقدم العشاء وتؤخر الصلاة. نعم، حتى لو فاتت صلاة الجماعة في المسجد. نعم.
باب السهو في الصلاة والأمر بالسجود فيه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان.
وسجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، الأمر في هذا واسع.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يتكلما، وخرج سرعان الناس، قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع. قال: وأخبرت عن عمران بن حسين أنه قال: وسلم.
نعم، يعني أتى بهاتين الركعتين ثم سجد للسهو وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا سبحان الله يعني يقع حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. نعم.
باب في سجود القرآن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت له ما هذه السجدة؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. باب القنوت في صلاة الصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
سني يوسف اللي هي السبع العجاف، سني يوسف مقصود به السبع العجاف في رؤيا الملك الذي رأى سبع قرات سمان يكون سبع عجاف. نعم.
باب القنوت في الظهر وغيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. باب القنوت في المغرب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب.
نعم، هذا القنوت الصحيح أنه في كل الصلوات، ظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قنت في جميع الصلوات صلاة ربي وسلامه، لكن أكثر قنوته كان في المغرب والفجر صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بقنوت النوازل، إذا نزلت بالمسلمين نازلة كان يقنت صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب في ركعتي الفجر. عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين،
يعني قبل الفجر، قبل صلاة الفجر. نعم.
باب فضل ركعتي الفجر. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. باب القراءة في ركعتي الفجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع.
هذا من فعله وجاء من أمره، إذا صلى فليضطجع، وضعيف لا يثبت، والصحيح أنه من فعله لا من قوله. نعم.
باب الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح. عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثير كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. باب في صلاة الضحى. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. باب صلاة الضحى ركعتان. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. باب صلاة الضحى أربع ركعات. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. باب صلاة الضحى ثمان ركعات. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني عن ذلك غير أن أمي هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد. باب الوصية بصلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. باب صلاة الأوابين. عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
نعم، صلاة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا، يعني قبل أن تكون الشمس في منتصف السماء، هذا وقت صلاة، وأفضلها حين ترمض الفصال، يعني حينما تحتر الشمس زيادة، يعني حنا نسميها بالكويت الضحى العود. وصلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويتركها، وإذا قالت عائشة: ما رأيت النبي يسبحها قط، يعني ما كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم، ولكن أحيانا يصليها وأحيانا يتركها، لكنه أمر بها فدل على استحبابها. نعم.
باب من سجد لله فله الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فللنار.
سبحان الله، ومع هذا مصر مستكبر على كفره وعناده، وهو يعلم أن جنة والنار وأنه ضال مضل، وما هذا مستمر، عجيب. نعم.
باب فضل من صلى 12 ركعة في يوم وليلة. عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو يعني ابن أوس: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان يعني ابن سالم مثل ذلك. وفي رواية: في يوم وليلة.
نعم، يعني هؤلاء الرواة كل واحد يقول، هذا من مسمى المسلسل. فعلى كل حال اختلف أهل العلم هل هذه هي الرواتب أو أنها سنن مطلقة نافلة مطلقة، ومن قال أنها نافلة مطلقة قال الرواتب ما جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سئل عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 2 قبل الفجر، و2 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، ف10. وقيل 12 ركعة، فيجعلون 4 قبل الظهر بدل 2. نعم.
باب بين كل أذانين صلاة. عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، قالها 3، قال في 3 لمن شاء.
بين كل أذانين الأذان والإقامة، ومن هذا أخذ العلم أهل العلم أن الإقامة تسمى أذانا. نعم.
باب التنفل قبل الصلاة وبعدها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر 2 سجدتين، وبعدها 2 سجدتين، وبعد المغرب 2 سجدتين، وبعد العشاء 2 سجدتين، وبعد الجمعة 2 سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. باب في التنفل بالليل والنهار. عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2 ركعة، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي 2 ركعة، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي 2 ركعة، وكان يصلي من الليل 9 ركعات، فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدة، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدة ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين.
الصلاة قاعدا بالنسبة للنافلة جائزة، الفريضة هي التي يكون فيها القيام ركنا، أما النافلة القيام ليس بركن، القيام سنة، يجوز الإنسان يصلي وهو جالس وهو بدون عذر بالنسبة للنافلة. نعم.
باب صلاة النافلة في المسجد. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا، فأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير.
حصبوا الباب يعني صار يطرقون الباب ويرمونه بالحجارة، يعني ينبهون النبي ننتظرك، فبين أن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده، باستثناء ما جاء في الأركان الفرائض الخمس وما كان له سبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، فهذه لها سبب فيسن الاجتماع إليها خارج البيت. نعم.
باب صلاة النافلة في البيوت. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. باب: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد.
زينب هي أم المؤمنين، زينب بنت جحش رضي الله عنها. نعم.
باب: أحب الأعمال إلى الله أدومها. عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. باب: خذوا من العمل ما تطيقون. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحولاء بنت تويت ابن حبيب بن أسد ابن عبد العزة مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. باب: في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام، فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه إليه، فتوضأت فقام فصلى، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. قال كريب: وسبعا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر: عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين.
نعم. يعني في هذا الحديث يقول: تمطيت، يعني سويت نفسي توني قاعد من النوم اتمغط، يقول يعني ما نبهت النبي اني كنت جالس من البدايه ارى فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت، وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. باب كيفية صلاة الليل وعدد ركوعها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
يوتر بخمس يعني خمس متصلة بتشهد واحد وسلام واحد، يعني كان يصلي ركعتين 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 ثم خمس يشبكها مع بعض بتشهد واحد وسلام واحد. نعم، وثبت بسبع وثبت بتسع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
جاء في بعض طرق الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكنها زيادة شاذة، والصحيح أن صلاة الليل الرواية الصحيحة في الصحيحين.
باب صلاة الليل قائما وقاعدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. باب كراهية أن ينام الرجل الليل كله لا يصلي فيه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال في أذنيه،
يعني لم يصلي شيئا من الليل، فقال هذا الشيطان بال في أذنه، هذا الذي منعه من قيام الليل. نعم.
باب إذا نعس في الصلاة فليرقد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
يعني إذا وصل مرحلة أن ما يثبت اللي يقوله مثل ما هو تعبان ينام ولا يصلي. نعم.
باب ما يحل عقد الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. باب في الليلة ساعة يستجاب فيها. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وذلك كل ليلة. باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة. فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال: ما أنا بقاربها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا، فأبت فيهما إلا مضيا. قال: فأقسمت عليه فجاء. فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا، فدخلنا عليها فقالت: أحكيم؟ فعرفته فقال: نعم. فقالت: من معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: ابن هشام؟ قال: ابن عامر. فترحمت عليه وقالت: خيرا. قال قتادة: وكان أصيب يوم أحد، فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قال: فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقول ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، ولو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها.
ابن عباس غريب عنها، ليس من محارمها، فكان لا يدخل عليها لهذا. ثم كذلك فيه أن عائشة رضي الله عنها بشارة نعبه أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان يصلي في بيته، وإنما تسأل أمهات المؤمنين عن ذلك التي كنا يعيشن مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته.
باب في صلاة الوتر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. باب في الوتر وركعتي الفجر. عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: سألت ابن عمر قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال: قلت: إني لست عن هذا أسألك. قال: إنك لضخم، ألا تدعوني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه،
يعني خفيفتين، كان يصلي صلاة ركعتين خفيفة، حتى إن في بعض الروايات لا أقرأ الفاتحة أم لا، من خفة هاتين الركعتين لتأتين هما سنة الفجر. نعم.
باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. باب أوتروا قبل أن تصبحوا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. باب فضل قراءة القرآن في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان.
خليفات يعني من الإبل، يعني قراءة ثلاث آيات أفضل من ثلاث نياق. نعم.
باب في النظائر التي يقرأ سورتين في ركعة. عن أبي وائل رضي الله عنه قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا. قال: فمكثنا بالباب هنية. قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح. فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت. فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع. فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي طلعت. فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال مهدي وأحسبه قال: لو ولم يهلكنا بذنوبنا. قال: فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة كله. قال: فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، أما لقد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم.
نعم، هذا فيه أن ابن مسعود كان يصلي إلى أن تطلع الشمس، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم، وهو أن الصلاة ممنوعة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم ترتفع. نعم.
باب ما جاء في صلاة رمضان. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد، فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وفي رواية: وذلك في رمضان. باب في قيام رمضان والترغيب فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم في كتابه الجامع الصحيح المعروف بصحيح الإمام مسلم. قال: باب كتاب أبواب الجمعة. باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة، فاليوم لنا، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى. باب فضل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. باب في الساعة التي في يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياها، وقال: بيده يقللها يزهدها. عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
نعم، هذا من الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وتكلم فيها الدارقطني وغيره من أهل العلم، وذكروا أن فيها انقطاعا. والصحيح ما أخرجه أحمد وصححه البخاري، وهي أنها آخر ساعة من العصر، من عصر الجمعة. نعم.
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. باب في غسل الجمعة. عن أبي باب في غسل الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ باب الطيب والسواك يوم الجمعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه.
نعم، هذا من أدلة الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب، أنه ذكر مع السواك والطيب وهما مستحبان بالإجماع. وقوله على كل محتلم أي على كل بالغ من الرجال ممن تجب عليهم الجمعة. وذهب بعض أهل العلم من أهل الحديث إلى أن غسل الجمعة واجب، والمسألة فيها خلاف معروف في كتب الفقه. نعم.
باب فضل التهجير يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة.
نعم، فضل التبكير الجمعة. هناك ملائكة يكتبون الأول فالأول في من يأتي الجمعة قبل الخطبة، فإذا جاءت الخطبة طوها الصف يروح، هذا الفضل يذهب، هذا الفضل للذين جاءوا قبل أن يخطب الإمام. فإذا خطب الإمام الذين يأتون بعد لا ينالون من هذا الأجر شيئا، إنما ينالون حضور صلاة الجمعة. نعم، والخطبة.
باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء. باب في اتخاذ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام عليه في الصلاة. عن أبي حازم رضي الله عنه قال: أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد رضي الله عنه قد تماروا في المنبر، من أي عود هو؟ فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال: فقلت: يا أبا العباس فحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل قهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
يعني صلى على المنبر حتى يراه الناس يكون مرتفعا صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما يقال في الخطبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقى من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد.
نعم. هو قال له تعال اقرأ على الرسول لعله مجنون أو كذا، فلما سمع كلام النبي قال ما سمعت أحسن من هذا الكلام، ثم أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب رفع الصوت بالخطبة وما يقول فيها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه.
هذا كان في آخر الأمرين. في أول الأمر من كان عليه دين كان النبي لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قال من كان عليه دين فعلي وإلي، وصار يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الإيجاز في الخطبة. عن أبي وائل رضي الله عنه قال خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا.
نعم. يقول لو كنت تنفست، يعني لو طولت شوية، يعني خدت راحتك في الكلام وأنت تخطب، فهذا دليل أن الأصل في خطبة الجمعة أنها تكون قصيرة ويطال في صلاتها. نعم.
باب ما لا يجوز حذفه من الخطبة. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. قال ابن نمير فقد غويه. باب قراءة القرآن على المنبر في الخطبة. عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. باب الإشارة بالإصبع في الخطبة. عن حصين بن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة.
مسبحة.
المسبحة.
سبحة هذه السبابة. نعم.
باب التعليم للعلم في الخطبة. عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه ولا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدة. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. باب في الجلسة بين الخطبتين في الجمعة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. باب إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يركع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. باب في الإنصات للخطبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. باب فضل من استمع وأنصت يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائمة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. باب الصلاة بعد الجمعة في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 4. وفي رواية قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلي 2 ركعتين في المسجد و2 ركعتين إذا رجعت. باب الصلاة بعد الجمعة في البيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد 2 سجدات في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. باب لا يصلي بعد الجمعة حتى يتكلم أو يخرج. عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه من معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت من الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.
نعم، حتى لا يشتبه على الناس أنها يعني 4 ركعات أو كذا، فيفصل ما بين النافلة والفريضة إما بالكلام وإما بتغيير المكان حتى لا تشتبه على الناس، فيفصل بين الفريضة. ما يصير الواحد ليس من السنة يصلي الفريضة، بعض الناس أول ما يخلص يقوم يصلي النافلة في نفس مكانه، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب التغليظ في ترك الجمعة. عن الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدان، باب ترك الأذان والإقامة في العيدين. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
وإذا قال أهل العلم هناك صلاة فيها أذان وإقامة وهي الفريضة والفرائض الخمس، وهناك صلاة فيها نداء وليس فيها إقامة وهي صلاة الكسوف ينادى بها الصلاة قائمة، وصلاة ليس فيها أذان ولا إقامة وهي صلاة العيد. نعم. والاستسقاء كذا. نعم.
باب صلاة العيدين قبل الخطبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله، لا يدرى حينئذ من هي. قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدا لكن أبي وأمي. فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. باب ما يقرأ في صلاة العيدين. عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. باب ترك الصلاة قبل العيد وبعده في المصلى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها.
نعم. صلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا بعدية. صلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا بعدية. نعم.
باب في خروج النساء إلى العيدين. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها.
نعم. إن حتى الحيض يخرجن إلى صلاة العيد لكنهن لا يصلين وإنما يعتزلن المصلى. نعم. ذوات الخدور اللي هو البنات الصغار، يعني اللي احنا نقول عنهم بالتعش، هؤلاء أيضا يخرجن إلى المصلى. نعم.
باب ما يقول الجواري في العيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمستهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة المسافر. باب قصر صلاة المسافر في الأمن. عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. باب ما تقصر فيه الصلاة من السفر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصليت معه العصر في ذي الحليفة ركعتين.
لأن كان مسافرا صلى الله عليه وسلم، فالإنسان لا يترخص برخص السفر حتى ينطلق من بلده، فإذا صلى في المدينة الظهر أربعا وصلى في ذي الحليفة يعتبر انطلق، من لأن ذي الحليفة تبعد عن المدينة قريبا من 12 كيلو مترا، فيعتبر شرع في السفر، فليه قصر في ذي الحليفة ولم يقصر في المدينة. نعم.
باب قصر الصلاة في الحج. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرة. وفي رواية: خرجنا من المدينة إلى الحج. باب قصر الصلاة بمنى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين، أو قال 6 سنين. قال حفص، يعني ابن عاصم: وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت: أي عم، لو صليت بعدها ركعتين؟ قال: لو فعلت لأتممت الصلاة.
تسقط السنة، الرواتب تسقط في السفر ما عدا راتبة الفجر، وإلا كل الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا يصليها في السفر. وإذا يعبر بعض أهل العلم عن هذا فيقولون: من السنة ترك السنة، يعني من السنة في السفر أن نترك السنة اللي هي الرواتب ما عدا سنة الفجر. نعم.
باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق، حين يغيب الشفق.
نعم. بالنسبة للمسافر يجوز له الجمع، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، يفعل دائما الأرفق به.
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وفي حديث وكيع قال: قلت لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته.
وهذا الحديث ذكر أبو داود والترمذي أنه من الحديث لم يعمل بها، يرى أنها منسوخة بأحاديث المواقيت، أنها منسوخة بأحاديث المواقيت، وأن الجمع لا يجوز في الحضر وإنما فقط في السفر، إلا كما اختار الشيخ ابن تيمية، إلا إذا كان وقع حرج، كان إنسان يكون متعب جدا أو يكون طبيب مثلا في عملية أو شيء ضرورة، عند ذلك يجوز الجمع في الحضر بدون قصر. طبعا القصر خاص بالسفر. نعم.
باب الصلاة في الرحال في المطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. باب ترك التنفل في السفر. عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم. يعني يسبحون، يعني يصلون النافلة، يسبحون يصلون النافلة أو السنة الراتبة، فقال: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني الله قصر الصلاة لأجلكم والآن تسبحون، يعني هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
باب التنفل بالصلاة على الراحلة في السفر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
عندنا نافلة وعندنا مكتوبة. في السفر يجوز أن يصلي الإنسان النافلة ولو كان إلى غير القبلة، والقيام ذكرنا أنه سنة في حق النافلة، ويصلي حيث توجه. المسافرين بالسيارة، المسافرين بالطيارة، لا يشترط استقبال القبلة، أو في الباخرة لا يشترط استقبال القبلة، وإن كان يمكنه استقبل يستقبل، لكن إذا كان لا يمكنه فيصلي حيث توجهت به راحلته. أما الفريضة فيشترط استقبال القبلة. نعم.
باب: إذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداء فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت.
نعم، الغداء الفجر، صلاة الغداء صلاة الفجر. نعم.
باب ما جاء في صلاة الخوف. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة، قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع وركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، وقام الثاني، فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير: ثم خص جابر أن قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء.
نعم، يعني هذه صلاة الخوف لها سبعة أوجه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في حال الخوف الشديد كالحروب وغيرها. نعم.
باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟
نعم، صلاة الكسوف تختلف عن صلاتنا اللي هي صلاة النافلة المعروفة بأنها فيها ركوعان وقراءتان، يعني الفاتحة ثم سورة ثم ركوع، ثم يرجع مرة ثانية فاتحة ثم سورة ثم ركوع ثم سجدتين، وهكذا في ركعتين. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. باب في صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، وفي رواية: فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين.
حديث ابن عباس السابق أنه صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، والصحيح في صلاة الكسوف ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث حكم عليه بعض أهل العلم لأنه يعني من الحديث التي أخذت على مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه.
حسر يعني أظهر ذراعه حتى يصيبه شيء من المطر، وكذلك رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب في التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا.
تخيلت يعني تجمع السحاب، صار غيم يعني. نعم.
باب في ريح الصبا والدبور. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
نعم. الصبا ريح مشرقية طيبة باردة، ما زالت معروفة ريح الصبا. نعم. لذلك يكون صبا نجد، وهو الريح الطيبة التي تأتي هناك من جهة المغرب إلى المشرق. نعم.